جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحمين وأن تهب قد توقف بنا الآمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقبل الدخول إلى تفسير هذه الآيات الكريمات تعودنا أن نقدم إضاءة أو إطلالة أو طرفة أو نازلة فقهية معاصرة نقدم بالحديث عنها بين يدي موضوع المحاضرة الأصلي. جاءنا سؤال من هيوستن من هنا يقول صاحبه: الليلة الماضية صليت المغرب بأحد مساجد هيوستن والإمام المعين أو الراتب لم يكن غائبا، فتولى إمامة الصلوات أحد حفظتي القرآن الكريم، صلى بنا ولم نسمع كلمة آمين بعد انقضاء سورة الفاتحة، فتمارى الناس حول هذا وقالوا لعل الصلاة باطلة. ما هو الفاتحة أم الكتاب، ومن أسقط منها آية فكأنما أسقط الفاتحة، كأنما أسقط ركنا، كأنما أبطل الصلاة، وحدث نوع من أنواع الجدل. فلما سئل في هذا قال: هكذا تعودنا في بلادنا، نحن في بلادنا لا نقول أو لا نجهر بكلمة آمين. فحدث جدل في المسجد حول مدى صحة هذه الصلاة أو بطلانها، ومدى مشروعية ما فعله. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم في الصلاة السرية، ويجهر به في الصلاة الجهرية، ويؤمن فيها مع الإمام في الصلاة الجهرية، يؤمن فيها مع الإمام. وقد شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث في صحيح البخاري في كتاب صفة الصلاة. وقد بوب البخاري فقال: باب جهر الإمام بالتأمين. ووجه الدلالة أنه لولا جهره بالتأمين لما أمكن للمأمون أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين، حتى قال ابن رشد الفقيه المالكي في بداية المجتهد: وهو نص في تأمين الإمام. وقد رأيتم كيف عنون البخاري في صحيحه فقال: باب جهر الإمام بالتأمين. أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين ورفع بها صوته. وما روي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن إذا فرغ من أم القرآن؟ هل كان يؤمن؟ فقال: نعم، ويؤمن من وراءه، حتى إن للمسجد للجة يحدث اضطراب من رفع الصوت بالتأمين من المصلين جميعا. طب ما معنى كلمة أمين؟ معناها اللهم استجب، وهي دعاء وليست آية من الفاتحة. ده أول شيء، هي ليست آية من الفاتحة. يبقى أول ما يرد على السائل أنه توهم أن كلمة آمين آية من آيات الفاتحة، ومن أسقطها فقد أسقط آية من الفاتحة، ومن أسقط آية من الفاتحة فلم يأتي بها، ولا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من البداية نقول كلمة آمين ليست من الفاتحة، هي دعاء ومعناه اللهم استجب. ومن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا بما أمن عليه، فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين. يعني الإمام عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعا اهدنا دعاء. وعندما قال الله وعندما قال آمين دعا مرة أخرى، يقول اللهم استجب لهذه الدعوات، فكان إجمال وتفصيل، ففصل أولا ثم أجمل ثانيا، فكأنما دعا مرتين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، ثم المؤمن إذا أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ومجملا. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحد الروايتين عن الإمام مالك أنه قال يسن إخفاء التأمين لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد. قال آمين دعاء، أنت لما بتدعو وأنت ساجد أو في الجلسة ما بين السجدتين الدعاء يكون سرا. قال هذا دعاء يقاس على بقية الدعوات الموجودة في الصلوات. طيب لكن ماذا تقول إذا أمن الإمام؟ قال لا، المقصود إذا بلغ موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، أتهم إذا بلغ تهاما، أحرم إذا بلغ الحرم. يعني إذا وصل الإمام إلى موضع التأمين من القراءة فأمنوا يا جماعة المصلين. لكن الحقيقة يشوش على هذا التأويل أنه لا يحتمله لفظ الحديث، لا سيما الرواية التي نقلها الإمام مالك في كتابه الموطأ، لأن لفظها إذا قال الإمام آمين، فكلمة قال تصريح بأن الإمام قد قال آمين، وإذا قال آمين فأمنوا، فلا تحتمل هذا المحمل الذي أول عليه إذا أمن الإمام. لكن في الجملة أحبتي، مسائل الاجتهاد لا ينبغي أن تكون سببا للتهاجر والتقاطع بين جماعة المسلمين. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. بل أزيدك على هذا فأقول من صلى مع قوم يرون عدم الجهر بالتأمين ووافقهم حتى يتألفهم بذلك فلا حرج عليه. فضل أنا جئت ضيفا على مسجد من مساجد إخواننا الذين لا يرون الجهر بالتأمين في الصلاة، لو جهرت بالتأمين ربما يعني يسيئون الظن بالإمام، وهذا كذا وهذا كذا، وما أدرك وابل من التهم يمكن أن يمطر به. فإذا كان هذا هو الحال فلم يجهر بالتأمين حتى يتألفهم بذلك، حتى يتعلموا السنة لاحقا، فلا حرج. وهذا من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجة إليها في واقعنا المعاصر. لماذا؟ لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت مصلحة الائتلاف والاعتصام بالجماعة وجمع كلمة المسلمين ودفع آفات الفرقة والشقاق عنهم مع بعض هذه الفروع واقتضى الأمر ترك مستحب أو مسنون وفعل مرجوح أو مفضول، كانت مصلحة التأليف والاجتماع أولى بالاعتبار. ضابط جميل ولا لا؟ نقوله ثاني أرجو أن تنتبه له، بارك الله فيك. إذا تعارضت مصلحة الائتلاف والاعتصام بالجماعة مع بعض هذه الفروع فاقتضت ترك مستحب أو مسنون وفعل مرجوح أو مفضول، كانت مصلحة التأليف والاجتماع أولى بالاعتبار، وقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى ومارسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة استحب لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوتر وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم، فقد استحب له ترك الأفضل لتأليفهم. احنا متعودين بنوتر في شهر رمضان، والوتر محله ومكانه قضية خلافية عظيمة جدا. فإذا صلينا بقوم لا يرون القنوت في الوتر، إذا قنتنا أحدثنا بينهم شقاقا ونزاعا وسوء ظن وجلبه وضجيج، فيستحب في مثل هذه الحالة ترك القنوت تأليفا لهم إلى أن يحدث حوار هادئ وبسط للحجج والبراهين، فيتقبل الناس بذلك، وقد تأخذ وقتا يطول أو يقصر. يقول رحمه الله: ولذلك استحب الإمام أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل. هو عنده اجتهاده أن فصل الوتر أفضل، يصلي ركعتين شفع ويصلي ركعة وتر، بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر. فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. قاعدين محتقنين وكرهين للصلاة خلفه ولا يريدون أن يأتموا، لا، هو لو ترك هذا الفعل الذي يراه فاضلا وفعل المفضول استلالا للسخائم من الصدور وتألفا لهم وتدرجا بهم على طريق الاستنان والاتباع فذلك حسن. ثم قال: وكذلك لو كان ممن يرى أن المخافة بالبسملة أفضل، كذا بنقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان ممن يرون المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان ذلك جائزا حسنا. ويقول: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف كله شر. يبقى صفوة القول إن الصلاة المذكورة صلاة صحيحة لم تتضمن ما يبطرها، ولا يلزم لترك التأمين سجود سهو، والحمد لله على توسعته على عباده ورحمته بهم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. نرجع بعد هذا إلى موضوع الأصل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لقد ذكرنا مرارا إذا سمعت الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك جيدا، لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لقد ورد هذا الخطاب في كتاب الله عز وجل 89 مرة، بدءا من سورة البقرة وانتهاءا بسورة الحجرات، بدءا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وانتهاء بما جاء في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى من سورة البقرة إلى سورة التحريم 89 مرة جاء الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا، ولم يرد الخطاب للذين كفروا يا أيها الذين كفروا إلا مرة واحدة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الخطاب يكون في الآخرة ولم يكن خطابا في الدنيا. طيب، كما ورد توجيه الخطاب في القرآن بصفة الإيمان فقد ورد توجيهه إلى عموم الناس يا أيها الناس، وقد ورد هذا الخطاب القرآني يا أيها الناس في كتاب الله عز وجل 20 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، انتهاء بما جاء في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا يا أيها الذين آمنوا. نعم، كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض. وقد ذكرنا وتعجبنا كيف أن الأمة تفرقت بين كتابة وكتابة وبين فريضة وفريضة. إن الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القصاص في القتلى، وهو الذي قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلماذا فرقنا بين أمر وأمر؟ والصيغة هي نفس الصيغة، والكتاب هو نفس الكتاب، ومنزل الكتاب هو نفس منزل الكتاب. كتب عليكم الصيام أي فرض، والصيام بمفهومه الشرعي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هو في اللغة مطلق الإمساك، حتى يعني قد يسمى الإمساك عن الكلام صياما، وقد كان هذا شرعا لمن كان قبلنا، لكنه نسخ في شريعتنا في قول الله سبحانه وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا صوم عن الكلام، والله جل وعلا عصمها بهذا لكي يدار الحوار مع الطفل الرضيع، لكي يكون انطاقه في هذه اللحظات على وفاق السنن الخارقة حجة وبينة ومعجزة يظهر الله بها براءة أمه رضي الله عنها وأرضاها. طيب، هل يشرع في ديننا الإمساك عن الكلام بنية العبادة؟ أنا أفهم الإمساك عن اللغو، عن المعاصي، عن الغيبة، يعني عن النميمة، أما أن تمسك لسانك عن ذكر الله، عن الكلام الحسن، عن قراءة القرآن، عن الإصلاح بين الناس، هذا لا يتعبر الله به في هذه الأمة، وإن كان بعض ذلك كان شرعا لمن كان قبلنا. لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل. ما ينفعش تعبد ربنا على مزاجك، على كيفك. أنا ربنا قال لي السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك في الصلاة، ما ينفعش تحطها بأي وضع تاني، ما ينفعش مثلا تعمل كده وانت واقف صلي وقلت أنا بعظم ربنا زي الجيش، لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم علمك كيف تضع، كيف تعظمه، الذي أمرك بأن تعظمه علمك كيف تعظمه جل وعلا. فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل. ومن الأدلة على هذا عن ابن عباس قال فيما رواه البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. مجموعة عبادات جمعها مع بعضها كده في مشهد واحد، يقوم فلا يقعد، ويقف في الشمس فلا يستظل، ويصمت فلا يتكلم، وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الخير قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى نسخ له ثلاث حاجات، مروه فليتكلم، مروه فليستظل لأن الله غني عن أن يعذب أحدنا نفسه، وليقعد وليتم صومه. أيضا روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمص يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، نظرت أن تحج البيت وهي صامتة لا تتكلم أبدا. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، إنه من عمل الجاهلية. نهاها وأمرها أن تنقض هذا الذي تفعله، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل. وقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ الحلم لم يعد يتيما، وإلا نبقى كلنا يتامى. فاليتم إلى مرحلة البلوغ، إذا بلغ انتفت عنه صفة اليتم، لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. ما ينفعش، كما تمتنع عن الطعام والشراب تمتنع عن المفطرات. والمناوي رحمه الله في فيض القدير يشرح كلمة ولا صمات يوم إلى الليل، أي لا عبرة به ولا فضيلة له، وليس مشروعا عندنا كما شرع للأمم قبلنا، فنهي عنه لما فيه من التشبه بالنصرانيين. يمكن ده بيقول: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه قضية أصولية محل خلاف، لكن المتفق عليه أنه ليس شرعا لنا يقينا إذا جاء في شريعتنا ما ينسخه. ما تحتجش علي لما أقول لك لا تسجد إلا لله، تقول: طب ما إخوة يوسف وأبواه سجدوا له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أو دليل ومن القرآن وإبراهيم عليه السلام. جيد، لكن هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، جاء نسخه في شريعتنا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعش يعني تقول لي في أي صناعة التمثيل؟ مسألة حضارية وفن وكذا وكذا، وأصبح في كلية الفنون، وأصبح الآن دراسات أكاديمية وتبني للقدرات، وتقول تعمل لي خطبة عريضة في هذا الموضوع، ويقول لي وأزيدك كمان. الله جل وعلا قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. أهو تماثيل موجودة في عهد نبي الله سليمان، ذكرها الله في القرآن وتحدث عنها في معرض الامتنان على عبده سليمان، ولا يمتن عليه بفعل محرم. إذا التماثيل جائزة، جائزة نعم في شرع من قبلنا، أما شرعنا فقد جاء نسخها. ألا أبعثك على ما ابتعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا تحتج علي بشريعة ماضية إذا كان قد جاء في شريعتنا ما ينسخها. لقد نسخ هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بما جاء به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. طب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا مسألة لطيفة، الكف للتشبيه نعم، لكن تشبيه ايه؟ تشبيه كتابة بكتابة، وليس تشبيه مكتوب بمكتوب. شوف الكلام النفيس الحلو ده، مش كلام كلام أهل العلم يعني. تشبيه كتابة بكتابة، أي كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. تشبيه كتابة بكتابة، وليس تشبيه مكتوب بمكتوب. لا يلزم أن يكون صومهم كصومنا في زمنه في كيفيته، لا، هذا لا يلزم. وهذه الآية لا تدل على ذلك. إن أصل مشروعية الصوم قررت هذه الآية، وبينت لنا أنه كما فرض عليكم، كما شرع لكم، كما كتب عليكم، فقد كتب على من سبقنا من الأمم. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. اتأمل، هنا تشبيه رؤية برؤية ولا تشبيه مرئي بمرئي؟ بالضبط، ربنا ليس كالقمر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرئي بمرئي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الذين من قبلكم، أي على الأمم السابقة اليهود والنصارى، ولا يلزم أن يكون صيامنا كصيامهم في الوقت والمدة. طب إيه فائدة التشبيه؟ الله جل وعلا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب. إيه وجه الحكمة من إيراد هذا المعنى في هذه الآية؟ يعني قال أولا تسلية هذه الأمة وتصبير لها، حتى لا يقال كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا، إحنا اللي كتب علينا المر، إحنا اللي كتب علينا العذاب. لا يا أخي، مش أنت وحدك، الله جل وعلا كتب هذا على هذه الأمة كما كتبه على من سبقها من الأمم. لأن النفس البشرية إذا رأت الأمر عما فإنه يهون عليها، أما إذا اختصت به يكون شاقا وعسيرا. ولهذا الله جل وعلا يقول للكفار يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ده كان في الدنيا، العذاب على الكل، ثم هي علي وعلى غيري، لا في الآخرة مش كده. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لن يخفف عنكم العذاب اشتراككم فيه كما كان الحال في الدنيا. الحال في الدنيا هنا إذا شاركه غيره في أمر شاق يهون عليه. ولهذا الخنساء عندما رثت أخاها صخرا زمان الجاهلية قالت: يذكرني طلوع الشمس صخرة، وأذكره لكل مغيب شمسي. ثم قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لو كنت واحد اللي مات لها أخوها كنت انتحرت وكنت موت نفسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. أنا بتأسى، مش أنا المصاب لوحدي، ده المصابين كثر. وما يبكون مثل أخي، ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. فيا لهفي عليه وله فأمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي. نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفائدة الثانية أن هذه الأمة تستكمل الفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة، فكل ما أوتيته الأمم السابقة من فضائل الله جل وعلا منحه لهذه الأمة. ولا شك أن الصيام من أعظم الفضائل، فالإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، ولهذا اختص الله نفسه بهذه العبادة العظيمة. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شراب، يضع شهوته وطعامه من أجلي. فلهذه الفضيلة العظيمة للصوم الله جل وعلا كتب على هذه الأمة كما كتبها على من سبقها، لتستكمل الفضائل، لكي لا تكون أمة قد اختصت بفضيلة لم تختص ولم تكتب على هذه الأمة. لعلكم تتقون، الحكمة من فرض الصوم تحصيل التقوى، الحكمة الشرعية التعبدية للصوم. طبعا في مصالح أخرى قد يكون بعدها مصالح مادية، الحمية والتخسيس وكل اللي ده ماشي، لكن المقصود الأصلي من الصوم لعلكم تتقون. ولهذا أرشد العزاب في هذه الأمة الذين لا يجدون نكاحا، أولا أن يستعففوا، ومن يستعفف يعفه الله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وبعد هذا الصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الناس كانوا ينتظرون أيام الصوم هذه ومشاعر جياشة وعواطف ملتهبة. وفاك ضيف فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن، القراء الذي يقدم للضيف تتحفه به. وفاك ضيفا، يعني على سبيل الحال، أو وفاك ضيف الفاعل، فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن صمه وصنه واغتنم أيامه واجبر ذم الضعفاء بالإحسان. يعني وآخر يقول: وتقبل كالغمام يفيض حينا ويبقى بعده أثر الغمام، وكم في الناس من كلف مشوق إليك وكم شجي مستهام. معروف الرصافي شاعر عراقي معروف يقول: نعم، ولو أن استطعت صيام دهري لصمت، فكان ديدني الصيام، ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام. إذا رمضان جاءهم أعدوا مطاعم ليس يدركها انهضام، وقالوا: يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام. انتقم منك في الليل. وقالوا: يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام. الفوائد من هذه الآيات الكريمات، طبعا أهمية الصيام، الله جل وعلا خاطبنا به بصفة الإيمان وبين أنه من مقتضياته وأن تركه مخل بالإيمان، أن الصيام فريضة، أنه فرض علينا كما فرض على من سبقنا من الأمم، تسلية الإنسان بما ألزم به غيره لكي يهون عليه القيام بها، استكمال الأمة لما سبقها من فضائل الأمم السابقة، بيان الحكم من إيجاب الصوم لعلكم تتقون، فضل التقوى وأنه ينبغي أن نسلك الأسباب الموصلة إليها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يديم علينا نعمة هذه المجالس الكريمة التي نجلس فيها حول مائدة القرآن الكريم. نرجو أن يكون مجلسنا هذا مجلسا من مجالس الذكر الذي تحفه الرحمة، تغشاه السكينة، وتتنزل على أهله الملائكة، ويكتب الله أصحابه في الملأ الأعلى عنده. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله